أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في الرواية الشريفة عن سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
أنه قال: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. صدق سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة أم الأئمة، ملتقى بحر النبوة والإمامة، سيدة النساء الزهراء البتول، زوجة فحل الفحول، بنت الرسول الصديقة الشهيدة السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. عنوان المحاضرة: لماذا اغتصب حق علي وفاطمة على الرغم من كثرة توصية النبي الخاتم بهما؟ الروايات كثيرة في توصية النبي بعلي وفاطمة: أقضاكم علي، أعلمكم علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، يدور معه حيثما دار، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من واله، وعادي من عاده، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. النبي صلى الله عليه وآله 6 شهور، وفي بعض الروايات 9 شهور، يوميا بعد صلاة الصبح يقف على باب بيت فاطمة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. هذا التأكيد الحثيث: وبين عشية وضحاها، وبمجرد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تكبس دار فاطمة وتنتزع وتغتصب الخلافة من علي عليه السلام. هل يوجد حديث في فاطمة أعظم من هذا الحديث؟ فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. هذا الحديث فيه ما هو فوق العصمة. لو قال الحديث: فاطمة لا ترضى إلا لرضا الله، ولا تغضب إلا لغضب الله، لكفى في إثبات عصمتها. الحديث عكس، يقول: فاطمة يرضى الله لرضاها. لم يقتصر على أن رضاها من رضا الله، فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، أي أنها لا ترضى لغير الله ولا تغضب لغير الله. بعد: فاطمة إيذاؤها إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. على الرغم من كل هذه التوصيات تغتصب الخلافة من علي عليه السلام، وتغتصب ثدك من فاطمة عليها السلام. سؤال: لماذا؟ إذن عندنا سؤالان. السؤال الأول: لماذا اغتصبت الخلافة من علي عليه السلام وكلهم يدركون حق علي؟ إذ قال الثاني: لا أبقاني الله لمعضلة لست فيها أبا الحسن. الشواهد التاريخية تدلل على أن الأول والثاني والثالث وكل الصحابة كانوا يدركون فضل علي عليه السلام، وقد احتج عليهم في الشورى، في مجلس الشورى الستة، أمير المؤمنين: ناشدتكم الله، أولم تسمعوا رسول الله يقول كذا ويقول في كذا ويقول في كذا؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. لم يجرؤ أحد على إنكار فضل علي، حتى إن المعتزلة قالوا: يجوز تقديم المفضول على الفاضل، كما يقول ابن أبي الحديد المعتزلي في مقدمة كتابه شرح نهج البلاغة، يقول: الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، يعني يقر أن الأول والثاني والثالث مفضول، والفاضل هو علي عليه السلام. طبعا الشيعة الإمامية يرون أن هذا خلاف حكم العقل. العقل يرى رجحان تقديم الفاضل على المفضول، وتقديم المفضول على الفاضل قبيح عند العقلاء. إذن عندنا سؤالان ونجيب عليهما ونختم. السؤال الأول: لماذا اغتصب حق علي في الإمامة والخلافة على الرغم من كثرة توصية النبي صلى الله عليه وآله بعلي بن أبي طالب؟ الجواب: إذا راجعنا التاريخ سنجد أن مكة فيها عدة قبائل، وكانت تحكمها قبيلة قريش. وإذا رجعنا إلى قبيلة قريش سنجد أن فيها عدة أفخاذ وعدة قبائل، وكل قبيلة كان لها منصب من المناصب في الجاهلية قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالخليفة الأول من تيم، أبو بكر بن أبي قحافة، كان من تيم، وتيم من قريش. وماذا كان منصبها في الجاهلية؟ كان منصبها التفاوض على الديات، يعني إذا حصلت جراحات بين قريش وغيرها فالمخول في حسم الدية والأموال قبيلة أبو بكر، قبيلة أبي بكر، بنو تيم. المنصب الثاني: المفاوضات كانت من طرف قبيلة بني عدي، وعمر بن الخطاب من بني عدي، وبنو عدي وفي ذلك الوقت كان سيدهم عمر هو الذي يتفاوض في الجاهلية. إذا حصلت نزاعات بين قريش وغيرها المخول بالمفاوضات بنو عدي. الثالث: بنو أمية، عثمان بن عفان من بني أمية، كان من جهتهم التجارة الخارجية، لذلك كان أبو سفيان على رأس قافلة تجارية حينما خرج النبي لمواجهته وصارت غزوة بدر. بل حتى بنو هاشم ومن أبرزهم العباس بن أبي طالب، العباس بن عبد المطلب أخ أبي طالب، قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ورسوله؟ الذي آمن بالله علي بن أبي طالب. وسقاية الحاج كانت من اختصاص العباس بن عبد المطلب في الجاهلية، لذلك العباس لم يهاجر مع النبي من مكة إلى المدينة، بل أسر العباس في غزوة بدر وأسلم فيما بعد العباس بن عبد المطلب، وهو من بني هاشم. وأبو لهب عم النبي حينما بشر بأن آمنة زوجة أخيه عبد الله قد أنجبت محمدا قال: أنت حرة لوجه الله. أبو طالب كان عنده أموال، أبو لهب كان عنده أموال طائلة، وزوجته أم جميل معروفة، وأخوه أبو طالب كان فقيرا جدا. وقد قيل في التاريخ: قل أن يسود فقير، وقد ساد أبو طالب وهو فقير. عادة اللي يسود الغني اللي عنده فلوس. إذن هؤلاء الذين انقلبوا على رسول الله وعلى أمير المؤمنين كانت عندهم مناصب قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام انتهت هذه المناصب. فبمجرد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله انقلبوا على أعقابهم، وهذا ما أشار له رسول الله أبو القاسم محمد جاءته فاطمة تبكي وهو في حال الاحتضار، قال: بني ما بكائي ما بكاؤك؟ قالت: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشم، إلى آخر الأبيات. النبي ماذا قال لها؟ قال: هذا قول عمي أبو طالب، لا تقولي هذا ولكن قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. البيت الذي جاءت به فاطمة له وقع تاريخي. فقد أجدبت مكة وحل القحط بها ومنعت السماء قطرها. ماذا عمل أبو طالب؟ أخرج محمدا صلى الله عليه وآله، وكان صبيا لم يبلغ الحلم، أبرزه إلى السماء، كشف عن عمامة الولد، قال: إلهي بجاه هذا الصبي أغثنا بغيث السماء، فهطل المطر. فهطل المطر يجري كالميزاب، فانشد أبو طالب قائلا: وأبيض، يقصد النبي بياض وجهه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشم. ففاطمة جاءت تستغيث بالنبي: أنت غياث المستغيثين. تقول له: أنت غياث المستغيثين يا أبا. فقال لها: يا فاطمة، ليس هذا هو الموضع للاستغاثة بأبيك، هذا موقع الانقلاب على أبيك، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم. يعني أنتم تنتهزون الفرصة، تريدون الرجوع إلى أعقابكم القهقرة. سؤال: لماذا عبد الله بن أبي أصبح رئيس المنافقين؟ لأن عبد الله بن أبي كادت قبيلة الأوس في المدينة أن تؤمره وترئسه عليها، فظهر النبي أبو القاسم محمد. ووحد الأوس والخزرج فحقد على النبي صلى الله عليه وآله، لكنه لم يستطع أن يعاد النبي صلى الله عليه وآله جهارا نهارا، فائتلف مع اليهود سران ومع المشركين سران، ووادع النبي وسالم النبي ظاهرا، فأصبح رئيس المنافقين عبد الله بن أبي سلول. وهكذا بالنسبة إلى هؤلاء المهاجرين الذين انقلبوا، صاروا أمام الأمر الواقع. أبو سفيان وغير أبو سفيان بعد فتح مكة صاروا أمام الأمر الواقع. يقول علي عليه السلام: ما أسلموا ولكن استسلموا. إلى هنا أجبنا على السؤال الأول: لماذا غصب حق علي عليه السلام بعد وفاة النبي مباشرتان، على الرغم من توصيات النبي المتكررة بحق عليه؟ الجواب: الرجوع إلى الجاهلية الأولى، التمسك بالمناصب القديمة، وهذا درس عملي لكل عامل رسالي في الحياة. إذا رحت إلى قرية أو منطقة أو مدينة، الحظ الزعامات والقيادات، فإنها ستتحسس من الوجود الجديد. وإذا سيطرت سيطرة تامة، هذا لا يعني أنه لا يوجد نار تحت الرمان، في أي لحظة ينقلبون عليك. لا تقل مبدأ وإسلام وإيمان، فقد جاء في الرواية عن كشاف الحقائق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق أنه قال: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. هذا حب الزعامة، ما تسمع ذاك يقول يا الله بالأمارة ولو على حمارة. السؤال الثاني: لماذا غصب حق فاطمة في فداك والعوالي على الرغم من كثرة توصية النبي صلى الله عليه وآله بها؟ الجواب: الغرض اقتصادي. أنت تعرف فداك يعني ماذا؟ فداك قارية زراعية، ليست بستان، قارية كلها مزارع. هذه إذا تصير في يد علي بن أبي طالب، تجتمع الثروة الاقتصادية مع السلطة السياسية. لذلك يقول الشهيد الصدر رضوان الله عليه في كتابه فدك في التاريخ، وهو أول كتاب كتب الشهيد السيد محمد باقر الصدر، كتبه عمره 18 سنة، يقول: فداك تمثل قوة اقتصادية لرئاسة علي بن أبي طالب، وبالتالي لا بد للخلافة أن تغتصب هذه الثروة الاقتصادية حتى لا تقع في يد علي بن أبي طالب وتشكل له قوة اقتصادية. وهذا موجود في جواب أبي بكر لفاطمة في خطبتها الغراء، حينما قالت: يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله أنك ترث أباك ولا أرث أبي؟ خطبة طويلة. بعد ذلك أجابها أبو بكر قائلا: وما طلبته فقد جعلناه في الكراع والسلاح. يعني هذا ملك عام وليس ملك خاص، أنت تطالبين بفداك والعوالي، هذه أموال اقتصادية ملك للدولة الإسلامية وليست ملكا لك بخصوصك. طبعا الزهراء عليه السلام افحمته، قالت له، هو استدل بهذه بحديث مجعول وموضوع عن النبي صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه صدقة. الزهراء عليه السلام قالت: أم أنتم أعلم بعموم الكتاب وخصوصه من رسول الله؟ القرآن يقول: وورث سليمان داود. القرآن يقول: يرثني ويرث من آل يعقوب. إذا قلت الوراثة النبوة، خب يرثني يرث النبوة ويرث من آل يعقوب، يعني إرث مادي موجود. إذن جواب السؤال الثاني: اغتصب حق الزهراء عليها السلام من انتزاع القوة الاقتصادية من فاطمة وعلي صلوات الله وسلامه عليهم. هذا من ناحية تاريخية ومن ناحية سياسية، وإلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم يعرفون مقام فاطمة ومقام علي. لذلك الأول يذكر التاريخ، راجع تاريخ الطبري وغيره، الخليفة الأول عند الاحتضار قال: أنا ندمت على ثلاث، يقول: لو وددت لو أعملها لو لم أعملها. واحدة منها يقول: لو أرجع عن الزمان لما كبست بيت فاطمة. واقعا ما جرى على الزهراء عليها السلام عظيم لا يمكن تصوره. أحيانا إذا أقرأ الأبيات المنسوبة إلى أمير المؤمنين يقشعر جلدي. يقول عليه السلام: نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. هذه الأبيات إذا تسمعها تستشعر عمق الألم الذي حل بأمير المؤمنين عليه السلام لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. رزقنا الله وإياكم شفاعة الزهراء عليها السلام وحشرنا في زمرتها. وهنا لا بأس بنكتة فقهية ونختم بها. يرى السيد أبو القاسم الخوي على الله مقامه الشريف أن الناصبي هو من نصب العداوة لأهل البيت اعتقادان. فأحيانا شخص ينصب العداوة لأهل البيت من باب المصلحة السياسية أو المصلحة الاقتصادية، وأحيانا يعتقد بالعداوة، يعني يتقرب إلى الله بعداوة أهل البيت عليهم السلام. يعني بعض أفراد داعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات المتشددة، بعضهم يعتقد أن عداوة أهل البيت عليهم السلام دين يدان الله به، هذا ناصبي. وأحيانا شخص عادي أهل البيت ما يعتقد فيهم أنهم أهل العداوة، يعتقد بمقامهم، لكن يعاديهم لمصلحة دنيوية، مصلحة سياسية، مصلحة اقتصادية. ومن هنا ذهب السيد أبو القاسم الخوي إلى أن الأول والثاني ليسوا من النواصب، لأنهما عادا علي وفاطمة لمصلحة سياسية واقتصادية لا لاعتقاد ديني. لذلك إذا يسأل الأول أو يسأل الثاني أو الثالث يقول قف هنا حتى يأتي علي بن أبي طالب. فالمعادات لهما ليس لي اعتقاد ديني، وإنما لأمر سياسي للسلطة، كما يقول الرشيد لابنه المأمون: لو نازعتني فيه لأخذت الذي فيه عيناك. وفقنا الله وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وثبتنا الله على ولايتهم والبراء من أعدائهم، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة حقيق جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.